بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وعلى أعدائهم وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. مسألة 25: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد. المسألة هذه تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى أن المأذون والوكيل عن المجتهد في أن يتصرف في الأوقاف كالمساجد والحسينيات، أو يتصرف في أموال القاصرين كالمجانين والصبيان الصغار الذين ليس لهم ولي من أب أو جد. فهذا الوكيل أو المأذون إذا مات المجتهد فإنه ينعزل بمجرد موته، باعتبار أنه لا معنى لبقاء الإذن بعد موت المجتهد الآذن في التصرفات. فكما أن الوكالة تبطل بموت الموكل لخروج الموكل عن أهلية التصرف بالموت، ومع عدم أهلية الموكل للتصرف في التصرفات لا معنى لبقاء صلاحية الوكيل، لا معنى للاستنابة والوكالة عنه. إذن بمجرد أن يموت الموكل ينعزل الوكيل، وهكذا بمجرد موت المجتهد الآذن ينعزل المأذون وينعزل الوكيل، ولا صلاحية له في أن يتصرف في الأوقاف أو في أموال المجانين أو اليتامى والصغار. هذه النقطة الأولى، المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد. النقطة الثانية، المنصوب من قبل المجتهد وليا أو قيما. الولي الذي يجعل متوليا على الأوقاف مثلا، والقيم والذي ينصبه الحاكم الشرعي حتى يكون له الصلاحية في أن يتصرف في أموال القاصرين بما فيه مصلحة طبعا. فحكمه حكم الولي، كما أن الولي يحق له أن يتصرف في أموال القاصرين مع وجود مصلحة في هذا التصرف، كذلك القيم من قبل الحاكم الشرعي تكون له هذه الصلاحية. فالولي المتولي أو القيم من قبل المجتهد إذا مات المجتهد هل ينعزل كما هو الحال في الوكيل والمأذون، أم أن القيومية والتولية تبقى حتى بعد موت المجتهد؟ سماحة السيد متردد في هذا، يقول مقتضى الاحتياط هو أنه لا يتصرف بعد موت المجتهد، عند احتياط وجوبي بالانعزال. والوجه في هذه المسألة، طبعا إذا بني على ثبوت الولاية العامة للفقيه فحينئذ هذه المناصب القيومية والتولية تكون ثابتة للفقيه بلا إشكال، وإذا كانت ثابتة له يحق له أن ينصب من قبله متوليا أو قيما. ولكن ثبوت الولاية العامة للفقيه هي محل كلام بين الفقهاء، وعلى فرض ثبوتها فإذا أعطى هذه المناصب لغيره، نصب شخصا قيما أو نصبه متوليا، فالقدر المتيقن من هذه التولية وهذه القيومية هو ثبوتها في حال حياة المجتهد، وأما بعد موته فلا يوجد دليل على ثبوتها. لأن القدر المتيقن على فرض وجود دليل من هذا القبيل وثبوت الولاية العامة للفقيه، القدر المتيقن هو أن هذه المناصب إذا منحت لشخص فهي باقية ما دام الذي نصبه وهو المجتهد حيا، أما بعد موته فينعزل بموته. من هنا سماحة السيد تردد في هذه المسألة، وبالتالي ترجع القيومية والولاية ترجع في واقعها إلى الوكالة، حالها حال الوكالة، فهذا يكون وكيلا ومأذونا في أن يتصرف في الأوقاف ويتصرف في أموال القاصرين. من هنا تردد سماحة السيد. قال: وأما المنصوب من قبله وليا وقيما ففي انعزاله بموته بموت المجتهد إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. طبعا هو لو لم يقل، لو سكت وقال إشكال وسكت، يعني يصير أحوط وجوبا أنه لا ينعزل، ولكنه بعد ذلك هو صرح بمضمون الاحتياط فقال: فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، يعني مقتضى الاحتياط هو أن لا يتصرف وأن لا يعزل تماما، فإما أن يجدد مثلا التولية والقيومية من فقيه آخر، أو يعمل بالاحتياط. يعمل بالاحتياط.
زين، الاحتياط هنا احتياط وجوبي، يعني الترك مثلا؟
اي، احتياط وجوبي، يعمل بما يقتضيه الاحتياط، مرة بالترك مرة بالفعل، ماذا يقتضي الاحتياط يعمل به. مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. قلنا أن منصب القضاء هو من المناصب التي تثبت للفقيه، فإذا حكم القاضي بحكم في مقام فصل الخصومة، هذا الحكم هل يجوز نقضه من قبل المتخاصمين أو من قبل فقيه آخر أو لا يجوز نقضه؟ تقريبا اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز نقض حكم القاضي إذا أصدر حكما، وهذا وردت فيه روايات بهذا المضمون، من قبيل ما روي عن الإمام صلوات الله عليه بعد أن ينهى أصحابه من الرجوع إلى قضاة الجور والفسوق، يقول لهم: إذا وقعت بينكم خصومة، هذه نص الرواية، إذا وقعت بينكم خصومة، ثم إلى أن يقول: اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا. والقضاء، الإمام يقول: قد جعلته، نصبته قاضيا عليكم. والقضاء معناه فصل الخصومة، فالقاضي يقضي على الخصومة بفصلها، فلا يجوز وصلها وإعادتها من جديد. من هنا سمي بالقاضي، لأنه يقضي على الخصومة، وحينئذ لا يجوز أن تعاد القضية من جديد. وإلا لو جاز إعادة الدعوى عند قاضي آخر للزم لغوية القضاء، لا معنى حينئذ لأن يقضي القاضي. فإن المستفاد من الروايات أن حكم الحاكم إذا صدر وكان على وفق الموازين الشرعية لا يجوز حينئذ نقضه. وأما إذا كان حكمه لم يراعي فيه الموازين الشرعية، كما إذا حكم طبقا لشهادة النساء في مورد لا تقبل فيه شهادة النساء، أن النساء تقبل شهادتهن في موارد خاصة كقضية الولادة وما لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبلهن، في غير هذه الموارد لا تقبل شهادة النساء، فلو سند القاضي إلى شهادة النساء وحكم على طبقها فحكمه ليس موافقا للموازين الشرعية، وسواء كان قاصرا أو مقصرا. ومثل هذا الحكم لا يصح الاعتماد عليه، ويجوز حينئذ إعادة القضية من جديد، وهذا ليس حقيقة نقضا للحكم حكم الحاكم، لأنه أساسا الخصومة لم تنتهي، لأن هذا الحكم الذي يكون على غير الموازين الشرعية هو كلا حكم، فهو لم يحكم بشيء، وبالتالي لا نقض، لأن النقض إنما يصدق بعد صدور الحكم، والحكم الفاقد للموازين الشرعية هو ليس بحكمين. إذن إذا كان حكم الحاكم الشرعي يعني القاضي موافق، هذا في مورد الخصومة، الحكم في مورد الخصوم، هذا الفرق بين الحكم والفتية. فالحكم إذا كان موافقا للموازين الشرعية لا يجوز نقضه، لما هو المستفاد من جملة من الروايات. وأما إذا لم يكن موافقا للموازين الشرعية فالحكم حينئذ بلي يجوز نقضه، وقلنا هذا مسامحة فيه، بالحقيقة هو ليس نقضا، لأنه إذا كان الحكم على خلاف الموازين الشرعية هو ليس بحكمين. قال: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. هذا قلنا معنى حكم الحاكم شنو؟ يعني الحكم الذي يصدره القاضي الشرعي الفقيه إذا أصدر حكمان وفض النزاع بين المتخاصمين، فهذا الحكم نافذ عليهم ولا يجوز لهم نقضه وإعادة الدعوى عند قاضي آخر، كما لا يجوز لمجتهد آخر أن ينقض هذا الحكم، حكمه ساري على الجميع، إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. قلنا كما لو اعتمد في حكمه على شهادة النساء فيما لا تصح فيه شهادتهن، فأن النساء لا تقبل شهادتهن إلا في موارد خاصة، أو مثلا اعتمد على بينة المنكر، والحال أنه الاعتماد يكون على بينة المدعي، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذا هو طالب المنكر بالبينة وحكم على طبق ذلك، فعلى حكمه مخالف للموازين الشرعي، مخالف للكتاب والسنة، فلا يكون حكما، ويجوز الترافع عند قاضي آخر، وهذا قلنا ليس نقضا لحكمه، لأن أصلا ذاك ليس بحكم، الحكم هو الذي يكون على طبق الموازين الشرعية. قال: إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. فمثل هذا يجوز مخالفته، يعني شلون تخالفه؟ يعني تنقض، تترافع من جديد عند حاكم وقاض آخر. نعم، لا، هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الأولى انتهت. إذن حكم الحاكم نافذ على الجميع، لا يجوز نقضه إذا كان على وفق الموازين الشرعية، أما إذا لم يكن على وفق الموازين الشرعية فيجوز الترافع عند قاض آخر. النقطة الثانية: هل أن الحاكم عندما يحكم بقضية هل حكمه يكون، يعني نرتب عليه آثار الواقع وإن لم يكن هو الواقع، أم أنه لا نرتب عليه الأثر إذا كان مخالفا للواقع؟ فمثلا إذا ترافعنا عند حاكم وحكم بأنه لي مثلا 100 دينار على زيد، وأنا أعلم بالواقع أنني لا أملك على ذمة زيد هذا المبلغ، فهنا هل يحق لي أن أخذ هذا المبلغ باعتبار أن القاضي قد حكم به وإن كان مخالفا للواقع، أو لا يجوز لي أن أرتب إلا آثار الواقع؟ فقهاء قالوا لا يجوز أن ترتب إلا آثار الواقع إن علمت بالواقع، فإذا لم تملك 100 دينار على ذمة زيدين فهذا المال الذي تأخذه هو مال مغصوب، وإن حكم به القاضي فإن القاضي يحكم وفق الموازين الشرعية ووفق الظواهر ولا يعلم بالواقع. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان يحكم بحسب الظاهر، لا يحكم بحسب علمه، وهذا هو المعروف من سيرة أمير المؤمنين أيضا والأئمة صلوات الله عليهم. فإذا لا يجوز أن نرتب آثار الحكم، وإنما الذي يترتب هو آثار الواقع إذا علمنا بالواقع. وهذا قد دل عليه ما هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث وردت رواية صحيحة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يعني ما أقضي بينكم بعلمي الخاص. فربما النبي صلى الله عليه وآله يعلم الواقع، بل هو أكيدا يعلم الواقع ويعلم أن الحق لزيد، ولكن البينة تقوده إلى أن الحق لعمر، فهل يحكم على وفق علمه أم على وفق ما أدت إليه البينة؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: أحكم وفق البينة وإن كانت مخالفة للواقع، وإن كنت أعلم بالواقع، هذا ما أمرني به ربي. فإذا النبي صلى الله عليه وآله مأمور بأن يحكم وفق الموازين ووفق الضوابط الشرعية، لا أن يحكم بعلمه الغيبي. يقول: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، لا أن أقضي بينكم بعلم الخاص. وبعضكم ألحن بحجته من بعض، يقول البعض عند قابلية أن يقيم حجة متينة دون الآخر، هذا اللي يضيع حقه. قلت أهلنا يقولون الحقوق تريد لها حلوك، واحد يعرف يرتب حجته أمام القاضي والقاضي يحكم وفق ما أدت إليه الحجة، فربما حكمه مخالف للواقع يكون. النبي يقول: وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأي عندما يحصل الحان بالحجة والقاضي يحكم على طبقها، هذه على خلاف الواقع. خب أنت يحق لك ترتب الأثر على حكم الحاكم وإن كنت تعلم بمخالفته للواقع؟ النبي يقول: لا، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا أو قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما عفوا فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. يقول إذا أنت القاضي أعطاك من مال أخيك وأنت تعلم لا تملك عليه شيء، فهذا المال يكون عليك نار جهنم. إذن ماذا يفهم من هذه الرواية؟ يفهم بأن من يعلم بالواقع لا يجوز له أن يرتب إلا أثر الواقع، ولا يجوز له أن يرتب الأثر على حكم الحاكم. فإذا حكم له بشيء وهو يعلم أنه لا يستحقه لا يجوز له أخذه. فإذا لا يصح أن نرتب إلا آثار الواقع، لا آثار حكم الحاكم عند العلم بعدم مطابقة حكمه للواقع. قال: نعم، لا يكون حكمه مغيرا للواقع. مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له، لا يجوز ترتيب آثار ملكيته، مادام تعلم أن هذا المال ليس لك فأخذه يكون محرما، هذا مال مغصوب. يقول القاضي حكم لنقل، القاضي يحكم وفق الظاهر وأنت تعلم بالواقع، فلا يجوز لك أن ترتب إلا آثار الواقع لا آثار حكم الحاكم. وعليه، فإذا علمت بأن هذا المدعي مثلا حكم له القاضي بمال معين، هل يحق لي أن أشتري ذلك المال منه؟ لا، ما يحق، لأن هذا ليس له، هذا باقي على ملكي صاحبه وهو مال مغصوب. مسألة 27.